الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الترجمة والتعريب. الإعداد والتقديم الدكتور أنور الأثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة الترجمة والتعريب، والتي ستكون بعنوان حركة الترجمة والتعريب بين الأمس واليوم. أعزائي الدارسين، قبل الحديث عن موضوع حلقة اليوم نطرح عليكم السؤال التالي: ما هي أوجه الشبه وأوجه الاختلاف في حركة الترجمة في العصر العباسي والعصر الحديث؟ والذي سنحاول الإجابة عليه في ثنايا هذا الموضوع. أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، الترجمة في عهد الأمويين. المحور الثاني، الترجمة في عهد العباسيين. المحور الثالث، المترجمون ووسائلهم في العصر العباسي. المحور الرابع، الترجمة في العصر الحديث. المحور الخامس، مقارنة لحركة الترجمة ما بين الأمس واليوم. المحور السادس والأخير، معالم الحل والطريق إلى المستقبل. نبدأ الآن مع المحور الأول، وهو بعنوان الترجمة في العصر الأموي. رغم أن حركة الترجمة بدأت في عهد بني أمية، إلا أن الأمويين كانوا مشغولين بالفتوح وتوطيد أركان الدولة، فلم يتح للترجمة أن يتسع أفقها. إن أكثر الكتب التي ترجمت في هذا العصر إنما دعا إلى ترجمتها الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية، الذي توفي سنة 85 للهجرة. وكانت الكتب التي ترجمت لخالد بن يزيد تتعلق بالكيمياء، لأن خالدا كان يعتقد بإمكان تحويل المعادن إلى ذهب. ويذكر أنه تم نقل أول كتاب في الطب إلى العربية في زمن خلافة مروان بن الحكم. ومن أشهر المترجمين في العصر الأموي يعقوب الرهاوي، الذي ترجم العديد من كتب الإلهيات اليونانية. وفي زمن بني أمية أيضا تم ترجمة الديوان في العراق من الفارسية إلى العربية بأمر من الحجاج، وناقله هو صالح بن عبد الرحمن. وفي أيام الخليفة عبد الملك بن مروان نقل الديوان في الشام من الرومية إلى العربية، وناقله هو أبو ثابت سليمان بن سعد. ننتقل الآن إلى المحور الثاني، وهو بعنوان الترجمة في العصر العباسي. ازدهرت الترجمة في عهد بني العباس ازدهارا عظيما، وذلك لسببين. ما هما هذان السببان؟ السبب الأول، إدراك بني العباس أن الحضارة لا تقوم إلا بالعلم، فمالوا إليه وجدوا في ترجمته. السبب الثاني التوجه إلى ترجمة الفلسفة اليونانية بشكل عام، ومنطق أرسطو بشكل خاص، لاتخاذها وسيلة إلى دعم رأيهم في مقارعة أهل الفرق الضالة من المسلمين وغيرهم من أصحاب الأديان الأخرى. وينقسم عهد الترجمة في زمن العباسيين إلى دورين رئيسيين. الدور الأول، ما قبل عهد المأمون، شجع الخليفة العباسي المنصور على ترجمة العلوم وأنشأ ديوانا للترجمة، كما كان شغوفا بالطب والهندسة والفلك والنجوم، وهو أول من راسل ملك الروم طالبا منه كتب الحكمة، فبعث إليه بكتاب أقليدس وبعض كتب الطبيعيات. وقد نقل جورجيس بن جبرائيل للخليفة المنصور كتبا كثيرة من كتب اليونان. واهتم هارون الرشيد كذلك بترجمة الكتب، ووسع ديوان الترجمة الذي أنشأه المنصور لنقل العلوم وطلب من البيزنطيين بعد فتحه عمورية تسليمه المخطوطات الإغريقية القديمة. وأشهر الكتب التي ترجمت في هذا الدور كتاب الماجستي لبطليموس، ومعنى الماجستي الترتيب الكبير في علم الفلك. ننتقل الآن إلى الدور الثاني، وهو عهد المأمون وما بعده. اهتم المأمون بالترجمة والتأليف اهتماما بالغا، ولا سيما كتب الفلسفة، وقد أنشأ في بغداد بيت الحكمة، وهو مجمع علمي ومرصد فلكي ومكتبة عامة أقام فيها طائفة من المترجمين وأجرى عليهم الأرزاق من بيت مال المسلمين. وأشهر الكتب التي ترجمت في هذا الدور كتاب الحكم الذهبية لفيثاغورس، وكتاب الماجستي الذي ترجم ثانية، وكتب عديدة لأبقراط وجالينيوس، وكتاب السياسة المدنية المسمى الجمهورية، وكتاب النواميس لأفلاطون. ثم عرف العرب أرسطو وأكثر من ترجمة كتبه، وصار عندهم المعلم الأول، وحاولوا أن يوفقوا بين آرائه وبين الدين، ولكنهم نسبوا إليه كتبا تبين فيما بعد أنها ليست له، مثل كتاب الإلهيات الذي هو في الحقيقة من مؤلفات أفلاطون. ولعل ما يميز حركة الترجمة في هذا العهد وبعده أن المأمون قد نظمها وجعلها نشاطا رسميا، وصرف من أجلها الأموال الوافرة. وذكر أنه كان معجبا بحنين بن إسحاق إعجابا جعله يعطيه من الذهب زينة ما ينقله من الكتب العربية مثلا بمثل. وممن عني بإخراج الكتب من بلاد الشام محمد وأحمد والحسن بن موسى بن شاكر. ننتقل الآن إلى المحور الثالث من حلقة اليوم، وهو بعنوان المترجمون ووسائلهم في العصر العباسي. نناقش المحور الثالث بعد هذا الفاصل. نرحب بكم الآن إلى المحور الثالث، وهو بعنوان المترجمون ووسائلهم في العصر العباسي. من هم أشهر المترجمين في العصر العباسي؟ أشهر المترجمين هم حنين بن إسحاق العبادي الذي ترجم إلى السريانية من كتب جالينيوس 95 كتابا، نقل منها إلى العربية 39. يوحنا بن ماسويه الذي كان قد عهد إليه الرشيد بترجمة الكتب الطبية. ثابت ابن قرة الذي اكتشفه أبناء موسى وترجم لهم عددا كبيرا من المؤلفات الفلكية والرياضية والطبية لأبولونيوس وأرخميدس وأفلاطون وغيرهم، ثم وضع 150 كتابا بالعربية وعشرة كتب بالسريانية. يحيى ابن البطريق الذي ترجم كتاب الماجستي. جورجيس ابن جبرائيل الذي ترجم كتاب المنطق لأرسطو، وكان معظم النقلة من السريان. وممن نقلوا إلى العربية من الفارسية آل نبخت وابن المقفع، ومن الهندية منكه الهندي، ومن النبطية ابن وحشية. وقد استدعت ترجمة علوم القدماء إلى العربية كالطب والفلسفة والرياضيات والفلك وغيرها إيجاد مصطلحات علمية كثيرة الدلالة للدلالة على الأعيان والمعاني. ففي مجال الفلسفة وضعت ألفاظ اصطلاحية معظمها عربي وقليلها معرب. إن كلمة فلسفة ذاتها معربة، وقد اشتق منها فعل هو فلسفة. وفي مجال الطب وضعوا أسماء عربية عديدة كالجراحة والتشريح، وسموا بعض الأمراض مثل السرطان والخانوق والذبحة والربو والبواسير. وفي علم الرياضيات اتسعت العربية للمصطلحات فقالوا الدائرة والقطر والمثلث والمخروط والمماس. ولعل السهم الأكبر في وضع المصطلحات ولعل السهم الأكبر في وضع المصطلحات يرجع إلى حنين بن إسحاق، إذ كان المترجمون قبله يبقون على المصطلح اليوناني بلفظه، في حين أن من يقرأ كتاب العشر مقالات في العين لحنين يشعر أنه يقرأ كتابا عربيا مبينا. ولذا يرجح أن يكون هو واضع الكلمات التالية: الشبكية والعنبية والرطوبة والزجاجية والبيضية والقرنية والملتحمة. ويرجح أيضا أن يكون أول من استعمل مصطلح السرطان. وسائل المترجمين في إيجاد المصطلح: ما هي أهم الطرائق التي اتبعها النقلة والمترجمون في إيجاد المصطلح؟ أهم الطرائق التي اتبعها النقلة في إيجاد المصطلح العلمي في العصر العباسي هي: أولا، تحوير المعنى اللغوي الأصلي للكلمة العربية وتضمينها المعنى العلمي الجديد. ثانيا، اشتقاق ألفاظ جديدة من أصول عربية أو معربة للدلالة على المعاني الجديدة. ثالثا، ترجمة كلمات أعجمية بمعانيها. رابعا تعريب كلمات أعجمية وعدها صحيحة. الجدير بالذكر هنا أن هذه الطرائق التي اتبعت أنذاك ما تزال صالحة في يومنا هذا لوضع المصطلحات للعلوم الحديثة. نتوقف الآن عند هذا الفاصل ثم نعود لمناقشة المحور الرابع. مرحبا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات إلى المحور الرابع والذي هو بعنوان الترجمة في العصر الحديث. الترجمة والتعليم في مصر. كانت اللغة العربية في عهد محمد علي لغة التدريس في جميع المدارس الحكومية، وظل الأمر كذلك إلى أن جاء الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882، إذ تحول التدريس في الكليات العلمية مثل كلية الطب في القصر العيني من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية بعد أن استمر باللغة العربية 70 سنة. من الأساتذة المصريين الذين نقلوا إلى العربية وألفوا بها محمد البقلي، وكان من أشهر الجراحين، ومحمد الشافعي وعلي رياض ومحمد الدري ورفاعة الطهطاوي في الطب، ومحمد ندى في النبات والحيوان، ومحمد الفلكي ومحمد البيومي في الفلك والهندسة والرياضيات. هؤلاء الرواد وغيرهم قد وضعوا المصطلحات اعتمادا على الكتب العلمية التي رجعوا إليها، ولا يعني هذا أن جميع المصطلحات التي استخدموها كانت صالحة، بل أن بعضها قد استبدلت بأخرى، بيد أن الجهد الذي بذلوه قد آتى أكله، إذ أوجدوا النواة الجيدة للغة علم عربية، للغة علم عربية الحرف والنطق، ومهدوا الطريق لمن جاء بعدهم ليكمل البناء. الترجمة والتعليم في بلاد الشام. في أواخر القرن 19 كانت الكلية الأمريكية في بيروت تدرس علومها باللغة العربية، ووجد فيها أساتذة أعلام أتقنوا العربية ونقلوا إليها كتب التدريس وألفوا بالعربية، وهم فندق وبوست ورتبات. لكن التدريس بالعربية في هذه الكلية تحول فيما بعد إلى الإنجليزية. وفي سوريا تأسست كلية الطب في عام 1919 وبدأ تدريسها بالعربية واستمرت في ذلك حتى اليوم مع الكليات العلمية الأخرى التي أنشئت في سوريا. وقد اشتهر من أساتذة كلية الطب كل من مرشد خاطر وأحمد حمد الخياط ومحمد صلاح الدين الكواكبي، وهم مصنفون النسخة العربية لمعجم كلارافيل الطبي متعدد اللغات. وقد دأبت هذه الكلية على ما يزيد على 90 عاما تخرج الأطباء باللغة العربية دون أن يقل مستواهم العلمي عن أي كلية للطب في الوطن العربي والعالم. الترجمة والتعليم في الأقطار العربية الأخرى. في الوقت الذي كان السعي منصرفا في مصر والشام إلى التعريب وبعث اللغة العربية، كان السعي في أقطار عربية أخرى كالجزائر وتونس والمغرب وليبيا منصرفا إلى محاربة التغريب وإزالة آثار الاستعمار الفرنسي والإيطالي الذي استمر زمنا ليس بالقصير، حاول فيه المستعمر طمس الهوية العربية في هذه الأقطار. وفي العراق اتخذت الحكومة عام 1976 قرارا سياسيا بتعريب التعليم العالي تعريبا كاملا، ورسمت الخطوات اللازمة لذلك، وأحدثت الهيئات المختصة التالية: الهيئة العليا للتعريب، مركز التعريب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجان الجامعية للتعريب، الهيئات العلمية في الأقسام، لجنة المناهج الجامعية، كما أحدثت في وزارة الإعلام دائرتين إحداهما للتعريب والثانية للتعجيم، وأصدرت عام 1977 قانون المحافظة على اللغة العربية. المصطلح العلمي في العصر الحديث. ماذا نعني بالمصطلح وما علاقته بالترجمة والتعريب؟ هناك ثلاثة موضوعات بينها ترابط وثيق واتصال مستمر، وهي الترجمة ووضع المصطلح وتعريب التعليم. الترجمة هي تعريب العلم والسبيل إلى تعريب التعليم، ولا تتم إلا بتوافر المصطلح العلمي، والمصطلح العلمي لا يستقر ولا يعم إلا بالترجمة. وفي هذا السياق نجد أن هناك علماء أعلام ساهموا في إيجاد المصطلح ووضع الموسوعات والمعاجم في العصر الحديث، ومنهم بطرس البستاني صاحب محيط المحيط ودائرة المعارف، الشيخ إبراهيم اليازجي الذي تنسب إليه ألفاظ الدراجة والمجلة والحساء والمقصف واللولب والحذي، سليمان البستاني مترجم إلادة هوميريوس، يعقوب صروف صاحب المقتطف والذي تنسب إليه ألفاظ مثل الغواصة والدبابة والرشاش والنواة والكهرب. ومن المعاجم التي بذل فيها جهد في العصر الحديث معجم كازمرسكي ومعجم دوزي بالفرنسية والعربية، معجم لين ومعجم بارجر بالإنجليزية والعربية، معجم بيلو والمنهج بالفرنسية والعربية، معجم المورد بالإنجليزية والعربية. ومن المعاجم المتخصصة معجم العلوم الطبية والطبيعية للدكتور محمد شرف، معجم أسماء النبات للدكتور أحمد عيسى، معجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطفى الشهابي، المعجم العسكري الذي يشتمل على حوالي 40,000 مصطلح. إن هذه المعاجم سواء كانت عامة أو متخصصة، ومهما كان الجهد الذي بذل فيها لم تبلغ الغاية المرجوة. لماذا؟ لأنها من وضع أفراد، والفرد مهما كان ضليعا ومطلعا على العلوم لا يستطيع بمفرده أن يجد المصطلحات العلمية الدقيقة التي تحوز القبول وتظفر بالإجماع. لذلك فإن معاجم اللغة العربية التي أنشئت في بعض الأقطار العربية ومكتب تنسيق التعريف في الرباط قد مهدت لدور جماعي ورسمي أوسع للإطلاع بعملية وضع معاجم عامة ومتخصصة تعنى بالتعريب وإيجاد المصطلح. وقد بذلت مجامع اللغة العربية وما زالت جهودا مضنية في المحافظة على سلامة اللغة العربية ووضع وتدقيق المصطلحات ونشر البحوث ذات العلاقة في المجلات التابعة لكل منها. وهذه المجامع هي: مجمع اللغة العربية بدمشق الذي تأسس عام 1919، مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي تأسس عام 1932، المجمع العلمي العراقي الذي تأسس عام 1947، مجمع اللغة العربية الأردني الذي تأسس عام 1976، مجمع اللغة العربية الأردني الذي تأسس عام 1976. وأقامت هذه المعاجم فيما بينها اتحادا ينسق جهودها ويجمع ما بين نشاطاتها يدعى مكتب تنسيق التعريف الوطن العربي. وقد انبثق هذا المكتب عن مؤتمر عقد بالرباط عام 1961، ويقوم بمسؤولية تنسيق المصطلح العلمي العربي وتوحيده تحت إشراف جامعة الدول العربية. ويعقد المكتب مؤتمرات دورية يناقش ويقر فيها العديد من المعاجم في التعليم العام والتعليم المهني والتعليم العالي، كما أنه يصدر مجلة شهرية تسمى اللسان العربي. فاصل ونعود ثم نناقش المحور الخامس. مرحبا بكم أعزائي الطلاب عزيزي الطالبات إلى المحور الخامس، والذي هو بعنوان مقارنة لحركة الترجمة ما بين الأمس واليوم. إن واقع الترجمة في الوطن العربي اليوم لا يبشر بخير. لماذا؟ لأن حركة النقل العلمي للعربية ما تزال بعيدة عن الكفاية من حيث الكم، وبعيدة عن الكمال من حيث الكيف. على الرغم مما أنجزته حتى الآن، لم تصبح اللغة العربية لغة العلم على الوجه الأمثل المطلوب. لذلك يمكننا القول أننا لسنا في أول الطريق، ولا في منتصفه، ولا في نهايته، ولكننا في بعض الطريق. ولعلنا إذ قارنا بين حركة النقل في عصر المأمون وما قبله وما بعده وبين حركة النقل في العصر الحديث نلتمس بعض المعوقات التي نواجهها اليوم. أولا، أوجه الشبه. ما هي؟ أولا، ثمة تشابه بينها من حيث الهدف، فكلتاهما تبغيان نقل المعارف والعلوم من لغات أجنبية إلى اللغة العربية. الثاني، ثمة تشابه بينهما في خط المسير، فكلتاهما بدأت بجهود أفراد ثم انتقلت إلى مؤسسات ترعاها الدولة وتمدها بالعون. ثانيا، أوجه الاختلاف. ما هي؟ ثم تفارقا كبيرا بينهما يتمثل في أن حركة الترجمة في العصر العباسي قد حققت أغراضها في مدة قصيرة من الزمن، واستوعب العرب علوم العصر وثقافته خلال فترة محددة، وصارت العربية لغة العلم ولغة عالمية لعدة قرون، في حين أن حركة الترجمة في العصر الحديث لم تحقق أهدافها بعد، وقد انقضى عليها ما يقارب قرنين من الزمان، ولم تصبح العربية لغة العلم حتى في الأقطار العربية. المعوقات التي تواجه حركة الترجمة اليوم: قد يقول قائل أن حجم المعارف والعلوم في هذا العصر أكبر منه في ذلك العصر، وهذا يقتضي مزيدا من الجهد والوقت، ولكن هذه الحجة ضعيفة، إذ أن كبر هذا الحجم في هذا الزمان تقابله إمكانيات بشرية وقدرات مالية عند العرب في الوقت الحاضر هي أضعاف ما كان لديه في ذلك العصر. لذا نجد أن معوقات حركة الترجمة في الوقت الراهن تكمن فيما يلي: 1- كان العرب في العصر العباسي وما قبله وما بعده يشكلون وحدة سياسية، أمة واحدة في دولة واحدة، ونجد اليوم أمة واحدة في أكثر من 20 دولة. 2- إن المركزية الثقافية في عهد الدولة العباسية جعلت الترجمة تتم في بغداد عاصمة الدولة دون سواها، وهذا سهل تجميع الكتب والمترجمين ووسائل الترجمة في مكان واحد، وهذا ليس ميسر اليوم. 3. لم يكن تم تفاصل بين الترجمة ووضع المصطلحات، فالمترجمون هم من يضع المصطلح للاستخدام المباشر، وليس الحال كذلك اليوم. 4. لم يكن في تلك الحقبة مؤمنون بقدرة اللغة العربية على أن تكون لغة العلم ومشككون في ذلك، بل كان أمرا بدهيا ومسلما به. أما اليوم فثمة من يؤمن بقدرتها على استيعاب العلم ومن يشكك في ذلك. إذن ما هو الحل لهذه المشكلة؟ هذا ما سنعرفه في المحور التالي، وهو المحور السادس والأخير في هذه الحلقة. فاصل قصير ثم نناقش هذا المحور. نعود الآن إلى المحور السادس، وهو المحور الأخير بعنوان معالم الحل والطريق إلى المستقبل. لعل الأمل الوحيد في الوقت الحالي في دفع حركة الترجمة والتعريب إلى الأمام معقود على جامعة الدول العربية، وذلك إذا استشعر القائمون عليه أهمية هذا الموضوع على مستقبل الأمة العربية. ونعتقد أن مجلس الجامعة إذا أراد ففي مقدوره أن يتخذ قرارات في موضوع تعريب التعليم وتوحيد المصطلح وإحداث معاهد تكوين المترجمين وإقامة مؤسسات للترجمة وإصدار الموسوعات العربية والمعاجم العامة والمتخصصة وتيسير تبادل الكتب إلى آخره. ولعله من المفيد هنا أن نتعرض بالحديث عن وسائل التعريف المختلف عن وسائل التعريب المختلفة وما مدى مقدرتنا على التعريب. وسائل التعريب: هناك عدة وسائل يتم بها وضع المصطلح في العربية، وهي الاشتقاق والمجاز والنحت والتعريب. أولا، الاشتقاق هو نزع كلمة من كلمة أخرى على أن يكون ثمة تناسب بينهما في اللفظ والمعنى. والاشتقاق أنواع هي: ألف، الاشتقاق الأصغر، وهو عندما تتضمن المشتقات الحروف الأصلية عددا وترتيبا، مثل شرب، شارب، مشروب، اجتمع، مجتمع، فتح، مفتاح. ب، الاشتقاق الكبير أو ما يسمى القلب، وهو إذا كان بين الكلمة الأصلية والمشتقة تناسب في اللفظ والمعنى دون ترتيب في الأحرف، مثل جذب وجبذ، وطفى وطاف. جيم، الاشتقاق الأكبر أو ما نطلق عليه الإبدال، وهو انتزاع لفظ من لفظ مع تناسب بينهما في المعنى والمخرج واختلاف في بعض الأحرف، مثل عنوان وعلوان. إن الاشتقاق قديما وحديثا يتم من أسماء المعاني: المبذر من البذر، والمتحف من الإتحاف. ومن أسماء الأعيان العربية: ذهب من الذهب، وأبحر من البحر. ومن أسماء الأعيان المعربة: هندسة من الهندسة، وفهرس من الفهرس، وأكسد من الأكسدة. وخلاصة القول أن اللغة العربية قوة اشتقاقية هائلة يمكن أن نستفيد منها في إيجاد المصطلحات، ويكفي أن نقول أنه يمكن اشتقاق أكثر من 200 لفظ من كل مصدر. ثانيا، المجاز هو لفظ يستعمل في غير ما وضع له مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي: أسد إذا قصد به الرجل الشجاع. من أمثلة المجاز قديما: الصلاة والزكاة، النحو والصرف والإعراب، وأسماء الحركات، وبحور الشعر، والأزل والأبد والجاهلية. من أمثلة المجاز حديثا: قطار وقاطرة، وسيارة وشاحنة، ودراجة، وغواصة، وباخرة، ومدمرة. ثالثا، النحت، وهو انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر على أن يكون تناسب في اللفظ والمعنى بين المنحوت والمنحوت منه، وعده بعضهم ضربا من ضروب الاشتقاق. من أمثلة النحت قديما: البسملة والحولقة، والحمدلة، والعبشمي. من أمثلة النحت حديثا: برمائي، وأفرو آسيوي، ولاسلكي. ومن المصطلحات الأجنبية المركبة يصح النحت، فنقول كهر حراري عوضا عن كهربائي حراري، وهكذا. رابعا، التعريب بمعنى الاقتراب، هو أن يلفظ العرب الكلمة الأعجمية على طريقتهم ويسمى الدخيل. ومن أمثلته: أولا، في الجاهلية أخذ العرب عن الفارسية ألفاظا مثل الإبريق، السندس، الديباج، النرجس وغيرها، وأخذوا عن الهندية ألفاظا مثل الفلفل والقرنفل والكافور والشطرنج وغيرها، وأخذوا عن اليونانية ألفاظا مثل الفردوس والقسطاس القنطار الترياق وغيرها، وأخذوا عن السريانية ألفاظا مثل الكنيسة المسيح الكهنوت الناقوس الفدان النورج الناطور البلوط وغيرها، وعن العبرية أخذوا التوراة الأسباط الشيطان جهنم وغيرها، وعن الحبشية أخذت ألفاظ مثل النجاشي المنبر التابوت وغيرها. ثانيا، في صدر الإسلام اقتبس العرب عن الفارسية كلمات مثل الكوز الفيروز البلور السوسن العنبر وغيرها، وعن اليونانية الفلسفة السفسطة الجغرافيا الباثولوجيا الدغماطيقي وغيرها. وفي العصر الحديث اقترضت العربية المئات من الألفاظ من عدة لغات معاصرة، وخاصة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، ومن أمثلة ذلك الفيلم، البنك، الإلكترون، الكمبيوتر، التلفزيون، التليفون، البلاستيك، التنس، الأكسجين، الإنزيم، الإسفلت، الوات وغيرها كثير. ولقد أجاز علماء العربية ما عرب في الجاهلية وصدر الإسلام، وعدوا ما عرب بعد ذلك مولدا عاميا. والحق أن التعريب مفيد، ولكن متى نلجأ إليه؟ يجب أن لا نلجأ إليه إلا عندما تعجز الطرائق الأخرى عن تلبية القصد، وأن يعطى للكلمة المعربة صيغة عربية لفظا ووزنا. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى في هذا المحور، وهي بعنوان القدرة على التعريب. إن الدعوة إلى ترجمة الكتب العلمية والثقافية وإيجاد المصطلح العلمي الملائم لجعل اللغة العربية لغة العلم ولغة التعليم للناطقين بها في هذا العصر ليس بدعة مستحدثة، بل هي مطلب ملح ينبع من حاجات العصر الحاضر لأمتنا العربية في أقطارها المختلفة، بل هي أعظم الحاجات إلحاحا في عملية التنمية الشاملة التي يخوض العرب معركتها. وكما أشرنا سابقا، فإن جهود كبيرة بذلها رجال أفذاذ في العصر الحديث في وضع المصطلح، تصنيف المعاجم، وترجمة المؤلفات العلمية، وأن هناك عملا ضخما نهضت وما تزال تنهض به مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد وعمان، واللجان الجامعية المختصة في الجامعات العربية، ومكتب تنسيق التعريب بالرباط. ثم إن تجربة جامعة دمشق في تعريب التعليم الجامعي التي مضت عليه نحو 100 عام، وتجربة مديرية الترجمة والنشر التابعة لوزارة التعليم العالي السورية في ترجمة العشرات من المراجع للمدرسين والطلاب الجامعيين خير برهان ودليل على القدرة على تعريب التعليم. ومع هذا نقول إن الترجمة العلمية لتكوين لغة علم عربية الحرف والمنطق ليس طريقا سهلا، بل يتطلب ذلك نصبا وجهدا للتغلب على الصعوبات التي تكمن في الترجمة وطرائقها وأساليبها، وفي النشر والطبع والتوزيع ومتاعبه، وفي تخيل لغة عربية عصرية بعيدة عن الجمود والتحجر، بعدها عن العامية والركاكة. ولكن المهم أن نريد وإزاء الإرادة تتهاوى الصعوبات وتتلاشى المعوقات. إن أمورا ثلاثة ينبغي أن تتم في آن واحد وبخطوط متوازنة: وضع المصطلح، الترجمة، وتعريب التعليم. ولا ينبغي أن نعلق على أمر، كأن يقال نترجم بعد أن ننجز وضع المصطلح، أو ندرس بالعربية بعد أن نضع المصطلح ونترجم. ذلك أن بين هذه الأمور الثلاثة ترابطا واتصالا وتكاملا، ولا يتحقق أحدهما بمعزل عن الآخر، ولا يحقق الغاية المرتجاه منه بدونهما. ولكن الزمن ليس في صالحنا، فلنحث الخطى قبل أن نجد أمامنا لغات عربية علمية في الوطن العربي بدل لغة علمية واحدة، نتيجة الجهد اللغوي العلمي الذي يبذل في هذا القطر أو ذاك، والمفتقر إلى التواصل وإلى التخطيط والتنسيق. ذلك أن الاختلاف في المصطلح يزداد ويتعمق مع الزمن بفعل انتشار الثقافة والعلم والتكنولوجيا وتعدد المؤلفين والمترجمين. أعزائنا الطلاب والطالبات، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة والتي كانت بعنوان حركة الترجمة والتعريب بين الأمس واليوم، وقد تحدثنا فيها بإيجاز عن 6 محاور، وهي: الترجمة في عهد الأمويين، الترجمة في عهد العباسيين، المترجمون ووسائلهم في العصر العباسي، الترجمة في العصر الحديث، مقارنة لحركة الترجمة ما بين الأمس واليوم، معالم الحل، والطريق إلى المستقبل. وقبل أن نختم حلقة اليوم معكم، نطرح عليكم سؤال الحلقة القادمة، وهو: عدد أنواع الترجمة وكيف يتم تكوين المترجمين. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الترجمة والتعريب. الإعداد والتقديم الدكتور أنور الأثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.